إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. وذكرنا أمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحكايته مع أهل الصفة. وأنا أقلب صحيح ابن حبان وقص على حكاية أيضا شبيهة بحديث الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد أتت علي 3 أيام لم أطعم فيها شيئا، فجئت أريد الصفة فجعلت أسقط كلما يمشي يسقط، فجعل الصبيان يقولون جن أبو هريرة، فجعلت أناديهم وأقول بل أنتم المجانين، حتى انتهيت إلى الصفة فإذا قطعة فريد، وهذه القطعة اجتمع عليها أهل الصفة جميعا. قال: فجعلت أتطاول لها، يعني هو يرفع نفسه كده للنبي عليه الصلاة والسلام لعله يعني يدعوه ليأكل شيئا مع هؤلاء. المهم أن القطعة أكلت كلها ولم يبق منها شيء، فجاء أبو هريرة فوجد القطعة قد يعني ملتحت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من يعني حواف القطعة حتى جعل لقمة هكذا وبرك عليها وأعطاها أبا هريرة، قال: فأكلت حتى شبعت. ومن العجائب أيضا ما رواه ابن حبان أيضا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبا هريرة أتى بتمرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث سنده لا بأس به، أتى بتمرات وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لي بالبركة على هذه التمرات، فدعا له بالبركة ثم قال له يعني خذ منه ولا تنثره نثرا، يعني هو محطوط في كيس، فمد ايدك في الكيس وخذ بس ما تفضيهوش كده وتعده يعني او كده. قال: فلا زلت اكل منه حتى ايام عثمان، يعني كم 20 سنة يمد ايده يلاقي ثمر، كل ما يمد ايده يلاقي ثمر. وهذا الاسناد لا بأس به، اسناد جيد. وشبيه به لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: ناولني الذراع، فناوله ذراع، قال: ناولني ذراع، ناوله ذراع، ناولني ذراع، ناوله ذراع، ناولني ذراع، ناوله ذراع، ناولني ذراع. فقال رسول الله: وللشاة كم ذراع؟ فقال: والذي بعثني بالحق لو يعني كلما قلت له ناولني ذراعا لوجد ذراعا. والاحاديث يعني في بركته صلى الله عليه وسلم كثيره وجليل. فشرحنا حديث ابي هريره. البخاري روى في هذا الباب عده احاديث، اولها حديث ابي هريره الذي شرحناه امس، ثانيها قال البخاري حدثنا مسدد، ومسدد هذا هو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل. نعم. وبعد ده مختلفين في اسمه بقى، يعني مختلفين في بقية نسب. وكان من ثقات الرواة المحدثين الكبار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، يحيى هو ابن سعيد القطان إمام الكبير، عن إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن قيس هو ابن أبي حازم، قال سمعت سعدا هو ابن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، خبت إذن وظل سعي. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام مسلم، وقد رواه البخاري في غير ما مكان من صحيحه، منها ما رواه في فضائل الصحابة من فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن عمرو بن عوز وهو شيخ البخاري في هذا الحديث، قال حدثنا خالد ابن عبد الله الطحان عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. وزاد في آخر هذا الحديث، أي زاد خالد ابن عبد الله في آخر هذا الحديث، وكانوا وشوا به إلى عمر رضي الله عنه أنه لا يحسن يصلي. وقضية طبعا لأن بنو أسد كانوا ممن شكوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وزعموا أنه لا يحسن يصلي. وهذه المسألة أو هذه الحكاية وهذه القضية رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن سمرة وهو أحد الصحابة. قال شكى أهل الكوفة سعدا، وسعد بن أبي وقاص يبقى خال جابر بن سمرة، قال شكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء حتى قالوا ما يحسن يصلي، فعزله واستعمل عمار بن ياسر. فالبخاري الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب استعمل عمار بن ياسر على الصلاة، واستعمل عبد الله بن مسعود على بيت المال، واستعمل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، يتابع الأرض وخراج الأرض والكلام ده. وفي الحديث الذي رواه عمرو بن ميمون في قصة مصرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتولية عثمان، وهذا في البخاري أيضا، أن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يقتل بثلاثة أيام وهو يقول لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف هل حملتم الأرض ما لا تطيق، يعني فرضتم على أهلها من الخراج ما لا يطيقون. فهذا يدل على أن عثمان بن حنيف كان أيضا عليه تبعة مراجعة الأرض والخراج والكلام. المهم أن عمر بن الخطاب عزل سعد بن أبي وقاص، وبعدين أرسل إلى سعد فقال له لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء. طبعا أهل الكوفة مش المقصود هم أهل الكوفة جميعا، إنما الذي شكاه بعض أهل الكوفة، وهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء وعادة الناس هكذا في المبالغة. لما تدخل مثلا بلد واحد ينشل المحفظة بتاعتك وواحد يسألك ايه رأيك في البلد الفلاني، تقول كلهم حرامين، مع ان الذي سرق المحفظة واحد فقط، لكن انت بتعمم. فعشان كده ايه، العوام عندما يطلقون العمومات فينبغي عليك ان تتحرز، ينبغي عليك ان تتحرز. فهذا لقد شكاك اهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا انك لا تحسن تصلي. وسعد بن ابي وقاص ده في يوم من الايام كان ثلث الاسلام، ما كانش حد مسلم على الارض غير ثلاث منهم سعد بن ابي وقاص، فكيف لا يحسن يصلي فهو من السابقين الاولين. لكن لن تعدم ان تجد عاقا جاحدا كنودا. فقال سعد بن ابي وقاص يقول له بقى ازاي تصلي، علشان برضه يعني لم يكتفي، لان عمر الخطاب امير المؤمنين ومسؤول، مسؤول عن كل شيء، فلا بد ان يطمئن هل سعد بن ابي وقاص يصلي صلاة صحيحة ام لا، مع اعتقاده الكامل ان سعدا يصلي صلاة صحيحة. وقد يكون وقع في روع عمر، ولا اظنه الا وقع في روع، لان عمر بن الخطاب لم يكن رجلا عاديا، بل كان محدثا ملهما. المفتي بتاعنا في محاضرة من المحاضرات، واحد بعتها لي اول امبارح، محاضرة من محاضراته بيصف عمر بن الخطاب، بقول عمر ده بقى كان بقى طوله 3 متر واطلع واعور، حاجة مرعبة كده. هذه المفتي بتاعه لما بيتكلم عن عمر الخطاب قال هذا الكلام بنصه وفصه لا اخرم منه لفظه. هذه مفتينا اللي بيستظرف ثم يصف عمر بن الخطاب هذا الوصف. فعمر الخطاب ما اظنه الا وقع في روعه ان سعدا صادق وان ناقله كاذب، لكن هو امير المؤمنين وسيسأل، يبقى لازم يجيب ويطمئن. فلما قال له لقد شكوك في كل شيء حتى قالوا انك لا تحسن تصلي، قال يا امير المؤمنين اني لا اخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطيل في الاوليين فاركد في الاوليين واحذف في الاخريين. تعرفين الصلاة الرباعية، صلاة العشاء اللي هم كانوا بيتكلموا عليها، يطيل في الركعة الاولى والثانية ويقصر في الركعة الثالثة والرابعة. ادي معنى اركد من الركود وهو التمهل، تمام. واحذف اي اقصر في الاخريين. قال ذلك الظن بك يا ابا اسحاق، هذا هو الظن بمثل سعد ابن ابي وقاص. ثم ارسل عمر رجلين او 3 يجوبان الكوفة. طبعا الكوفة دي الذي اختطها وبناها هو سعد بن ابي وقاص في ايام عمر بن الخطاب، وانما سميت الكوفة للتكوف والتجمع، وسعد بن ابي وقاص بناها سنة 17 هجري، وفضل امير عليها لحد سنة 21 هجري، لحد ما اهل الكوفة شكوه، او بعض اهل الكوفة شكوه. فهو الذي اسس البلد وهو الذي سماها. فارسل عمر بن الخطاب ولم يكتفي بان سعدا ثقة وان سعدا بين له كيف يصلي، حتى ارسل جماعة ينظرون في الكوفة ما يقول الناس عن سعد. فجعل هؤلاء 3 يجوبون المساجد، والمساجد زمان كانت هي التي تجمع الناس، فكان حد عايز يقول اي كلمة او في تنبيه على البلد او الكلام ده، يقال الصلاة جامعة، فالناس كلها يجتمعون في المسجد، فاذا كان في بيان او خطاب او شيء من هذا القبيل، فكان الناس يجتمعون في المساجد لسماع ذلك. فنزلوا كل مساجد الكوفة، ما تركوا مسجدا في مساجد الكوفة الا يسألون عن سعد، والناس يثنون خيرا،
كل الناس يقولون ما علمنا إلا خيرا، حتى وصلوا إلى مسجد لبني عبس فأثنى الناس كلهم خيرا إلا رجلا واحدا يكنى أبا سعدة، فقال: أما قد نشدتنا، طلب بقى حلفتنا يعني، ها، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فقال له سعد: أتسجع علي؟ ما هو كل كلامه سكع سكع، ها، لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية، سكع كله. قال: أتسجع علي؟ ثم قال: أما إني سأدعو بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمع. وشوف إنصاف سعد كيف اشترط، ما دعش عليه على طول كده، إنما اشترط أن يكون هذا الرجل قام رياء وسمع، كأنما قال لو كان صادقا يتخلف دعاؤه عنه. وده بقى بشدة الغضب، هو ما الذي بقي لسعد؟ اتهمه في ذمته المالية، واتهمه في دينه، واتهمه في شجاعته ونصرته لدين الله. وجاكم يقول له: قل انا اول العرب رمى بسهم في سبيل الله، واول من اراق دما في سبيل الله هو سعد، تيجي تقول لي لا يسير بالسريه؟ يتهمه بالجبن وترك بقى نصر دين الله وترك الغزو، ويتهمه في ذمته الماليه ايضا، ويتهمه في دينه كمان وفي حكمته. فقال: ان كان عبدك هذا قام رياء وسمع فاطل عمره واشدد فقره وعرضه للفتن. ومشكلته ان هو رأى لسعد، لان سعد بن ابي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد اذا دعاك. فالرجل راح ده لانه وقف لسعد، وقف لسعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فعبد الملك ابن عمير راوي هذا الحديث عن جابر ابن سمرة قال: لقد رأيت هذا الرجل. عبد الملك ابن عمير ده تابعي وبيروي الحديث عن جابر ابن سمرة صحابي عن سعد صحابي. ايه اللي خلى عبد الملك ابن عمير يرى هذا الرجل؟ عمره طال، عمر الرجل طال، حتى ادركه عبد الملك ابن عمير قال: فلقد رأيته وقد سقط حاجباه من الكبر. من الكبر الحاجبين دول سقط، وقع، سقط حاجباه من الكبر. فإذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وقال سعد بن أبي وقاص: ولقد رأيته يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن. وده بقى منتهى سقوط المروءة، راجل سنه 90 سنة 100 سنة ماشي على عكاز. يا جميل، ها، بصيلي يا جميل. قال: بص يا جميل، أين مروءتك؟ لما راجل يعمل الكلام ده ومحني وماشي على عكاز ومش عارف يمشي ويقول الكلمة ده لبنت 19 سنة 20 سنة بصيلي يا جميل، وعمال يغمزها في الطريق، ما الذي بقي له من المروءة والكرامة؟ فتصور إنسان لما يكون بهذه المثابة، فهذا منتهى الإهانة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل ألا يرد إلى أرذل العمر، ألا يرد إلى أرذل العمر. ليه؟ لأن الإنسان كل ما بيكبر ويمرض بيبقى تقيل، تقيل على أهله، تقيل على أولاده، تقيل على مراته. ففي الأول كده يتفجعون عليه ويخدموه بنفس، ويبقى خلاص كل كلمة له مجابة، لحد ما يسأل بقى ويقرف كل حاجة عايزين يشيلوه ويحطوه ويغسلوه ويعملوه وبتاعه والكلام ده، فيبقى بيتمنوا له الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ أن يرد إلى أرذل العمر عشان ما يموتش رخيص، يموت غالي، عشان إذا ذكروه يقوموا بقى يترحموا عليه أو يتفجعوا عليه، ما يبقاش كده، ما يسواش حاجة، بل إن هو موته أريح. فهذا الرجل يرد إلى أرذل العمر ويسقط في مثل هذا المستنقع اللي هو بقى لا فيه مروءة ولا فيه دين، بسبب إيه؟ بسبب هذا الظلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن سعدا مظلوم، والدليل على ذلك أنه وهو يموت لم ينص على أحد إنه أهل للخلافة بعده إلا سعد بن أبي وقاص بس. فقال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، لو بقى هو الخليفة فذاك نعم الرجل، يكون أمير المؤمنين مش أمير الكوفة. إن أصابت الإمرة سعدا، والرواية دي صحيح البخاري في الحديث الطويل برضو بتاع مقتل عمر رضي الله عنه، إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا أي وإن لم تصبه الإمرة فليستعن به ولي الأمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. يبقى عمر الخطاب كان يعلم تماما أن سعدا صادق، طب لماذا عزله وهو على يقين؟ هذا من السياسة الشرعية لحفظ قلوب الرعية، واحد في كل ما فيه، نعزله ونجيب واحد لم يتكلم فيه، والشرفاء كثيرون، لكن واحد بيتكلم فيه بقاله 20 سنة انه حرام ولص وتاب وسمم البدن وعمل الهرمونات والفشل الكبدي والكلوي، كل ده بسبب الزراعة وبسبب البتاء، وعشرات بل مئات التقريرات، ويطلع في الآخر القضاء يقول انه لص وانه مزور وان شهادته ما تساويش فيلم والكلام ده هو، وفي الآخر يعزل عادي خالص ولا كأنه عمل حاجة. لما يبقى إنسان بقاله 20 سنة يتكلم في هذا الكلام ولا يعزل، ثم هو شيء طبيعي جدا ان يطلع ألوف اللصوص. ايه؟ لأن هذا البني آدم اللي هو بقاله بقالنا 20 سنة بنقول حرام ولص ونرفع التقريرات ومع ذلك لا يعزل، ثم ده بيغري اللصوص، يقول لك يعني اخرتها ايه؟ اما خد لي 10-15 مليون وبعدين لما يظبطوني اعمل صعود، يعملوا بتاع اطلع لي محامي واعمل صعود، وفي الاخر حتى لو خدت لي 2 سنين ما هو سيبني 5 نجوم بس. هو سيبني بيبقى سيبني؟ لا، 5 نجوم بكله الفراخ وكله المحمر وكله المشمر مثلا، كلها تحديد ايقاف، بدل ما واعد في بيته يبقى في مزرعه كوره، مزرعه كوره دي للبهوات الكبار اللي هم برضو اللي لقيت له 50 مليون ولا لقيت له 20 مليون والكلام ده، يقعد مزرعة ترى، مزرعة ترى دي يعني كلها حدائق وجناين وحاجات كده، لا بيتكم ولا شفتها ولا الكلام ده، ها؟ وعادي خالص، ومثل مثلا كلها 3 سنين ولا حاجة، ايه يعني 3 سنين واطلع اتمتع ببقية 50 مليون؟ هيزمون ان انا ارزله بتاع 7 مليون ولا 8 مليون؟ خلاص. فإذا هل القضاء لما بيحكم على فلان 15 سنة وفلان 10 سنين هل توقف مسلسل السرقات؟ ما توقف مسلسل السرقات، لو قطعوا إيد واحد بس، إيد واحد ارمي الفلوس على الارض والجدع يمد ايده، مش حد يمد ايده على الارض ابدا، بس يقطعوا ايد واحد زي ما ربنا امرها. لكن هذه عقوبات، عقوبات الذي يتنكب عن امر الله عز وجل يذله الله تبارك وتعالى، واحنا اللي شاربين المر، احنا كجماهير اللي شاربين المر. فعمر بن الخطاب كان بقى امام في السياسه الشرعيه، سعد بن ابي وقاص وهو يعلم يقينا، وانا قلت لكم لا اظن ان عمر الا يعلم، يؤكد بها الكلام اللي احنا قلناه، ان عمر بن الخطاب قال ما عزلته عن عجز ولا خيانه، هو لو امير المؤمنين بقى تمام، ان ما كانش امير المؤمنين امير المؤمنين يستعين به، لانه صاحب عقل راجع وانسان فاضل. فده من السياسه الشرعيه، كل واحد يتكلم فيه حتى لا نغري الرعيه ونفشي فيهم بقى انه ممكن يسرق ممكن لا، انا اعذره. فاذا جاء رجل اخر ويعلم ان فلانا عزل وهو امين لمجرد انه قيل فيه، قيل مجرد قول يقال قيل فيه، يوم يحترم نفسه ويبقى حريص جدا على الا يمس بشيء. هو ده السياسة وده الحكم. فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بيقول ولقد رأيتنا نغزو اي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لنا طعام الا ورق الحبل وهذا التمر. ده يعني نوعين من الايه، نوعين من الشجر. والقرطبي ابو العباس في المسلم شرح صحيح مسلم بيقول ان ورق الحبل ده عامل زي اللوبي، والتمر نوع من انواع الايه، نوع من انواع الشجر. فبيقول سعد بن ابي وقاص يعني نحن قاسينا الامرين، اكلنا ورق الشجر في سبيل نصر هذا الدين، ثم تأتي بنو أسد تعذرني على الإسلام، عمالين يلوموني على الإسلام وعمالين يعلموني الإسلام، أنا يعلموني أنا؟ لقد خبت إذا وضل عمل، أنا من السابقين الأولين من المهاجرين الذي رأى الوحي ينزل ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من أراق دما في سبيل الله، وشهدت المشاهد كلها وما فاتني شيء لا من الوحي ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجي الجماعة المتأخرين اللي احنا علمناهم الإسلام يجي علشان بقى يعلمنا الإسلام. لقد خبت إذا وضل سعي. وطبعا سعد بن أبي وقاص هنا يعني يمدح نفسه، يمدح نفسه في مقابل كلام هؤلاء، وهذا شيء لا شيء فيه، شيء لا شيء فيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته مقالة عن الأنصار قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وهم يقولون الله ورسوله أمن. شوف أدبهم، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، فيقولون الله ورسوله أمن. إنسان إذا كان إنسان رجلا من أهل الفضل ووجد جماعة كده عمالين يهدرون محاسنة بظلم وعدوان، فلا بأس أن يذكر بعض محاسنه. ألم أفشي السنة مثلا فيكم ولم تكونوا تعرفون شيئا منها؟ مضطر يقول هذا الكلام، زي عبد الله بن مسعود مثلا لما ايه امروه ان يحرق مصحفه ويقرا على قراءه زيد، قال انا اقرا على قراءه زيد بن ثابت، لقد اخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سوره وان لزيد ذؤابتان يلعب مع الصبيان. ذؤابتان زي الولد الصغيرين كده وامه بتضفر له شعره، هو صغير كده. فكان زيد بن ثابت ذؤابتان سنه بتاع 7-8 سنين وعمال يلعب مع الولد في الشارع، وعبد الله بن مسعود ده من السابقين الاولين لما راح بقى النبي صلى الله عليه وسلم زمان اول بقى اول ما بعث النبي عليه الصلاه والسلام مر هو وابو بكر الصديق فلقى ابن مسعود معاه غنم كده وبتاع فقال له يا غلام هل معك شاة لم يزن عليها الفحل؟ فقال له اسقني لبنا قال الغنم فقال له الغنم ليست لي الغنم ليست لي قال له طب هات لي غنمايه كده ما لم ينزل عليها الفحل ما فيهاش لبن خالص ثم مسح ضرعها وبرك وحلب اللبن وشرب هو وابو بكر الصديق رضي الله عنه وقال للضرع اخلص فرجع زي ما كان فابن مسعود من يومها بقى اسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فقال له إنك غلام معلم عليك نباهة عليك نباهة كده فمن يومها شوف من زمان خالص وابن مسعود مسلم فيقول أخذت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لزيد ذؤابتان يلعب مع الصبيان ولو كنت أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد المطايا لذهبت إليه ده مش فخر هذا فخر لكن قاله وقالها متى لما وجد المسألة في هضم لحقه وعلي بن أبي طالب كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني وهكذا يعني ووجدنا من أهل العلم من يقول ذلك يعني بعض أهل العلم جاء يسمع على شيخ من الشيوخ وكان إماما كبيرا جليل القدر محدثا كبيرا كان معه 100,000 حديث ولكن كما هي العادة عمله يستكثر بقى من الأحاديث كل ما يجد شيخا يستكثر منه فالمهم هو جالس في حلقة هذا الشيخ عن له شيء تذكره فضحك وغلب على الضحك فضل يضحك لوحده كده من غير منافس فأنكر الجلوس عليه وقالوا كيف تضحك في حضرة الشيخ وانت تلميذ وقعدوا بقى يبكتوا فيه فلما أكثروا عليه قال والله ما منكم أحد حتى الشيخ بتاعكم إلا ينبغي أن يجلس تحت قدمه فلو عشان انا جيت بقى اسمع عن الشيخ بتاعكم فاكرين بقى ان انا ما عنديش حاجه ولا ايه؟ ها؟ وآية ذلك انا ما بقولش الكلام ده حشر بقى ولا حاجه من دماغي لا آية ذلك ألا تأتوني بمتن إلا أتيتكم بسنده هاتوا أي متن في الدنيا في دماغكم وأنا أتيكم بسنده ففي ساعات يعني إنسان قد يضطر إن هو يذكر بعض محاسنه لما يجد في بقى ناس عمالين إيه يستكثروا عليه وينسبونه إلى النقد والتقصير والكلام ده. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول يعني هو يقول كنا نأكل من ورق الحبل هذا وهذا الثمر حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة. لما كان يروح ليقضي حاجته كان الرجيع الذي ينزل يابس زي الشاه بالظبط زي الدواب ما له خلط يعني ليس ناعما بل هو رجيع يابس بسبب ايه؟ بسبب الاكل اللي بياكله. وهذا المعنى ايضا يعني لم اره ورد الا عن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وحديث عتبة ابن غزوان هذا رواه مسلم في صحيحه وهو حديث جميل خطبة لعتبة بن غزوان وكانت خطبة بليغة رواها خالد ابن عمير العدوي يقول خطبنا عتبة ابن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم صرم يعني ايه يعني بقطيعة آذنت بصرم يعني خلاص ما عادش منها حاجة خلاص الدنيا انتهت يعني. قد آذنت بصرم وولت حذاء. ولت حذاء، انت عارف الانسان اذا ولى انما يولي وهو لابس الحذاء بتاعه، ها؟ ولت حذاء يعني كأن الدنيا لابسه حذاء وماشي يعني. ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء يتصابها صاحبها، وانكم منتقلون منها الى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فانه قد ذكر لنا ان الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام، ولقد رأيتني 7 سبعة، سابعة سبعة، كان سبع الإسلام برضه، 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، كتر ما بيأكل ورق الشجر شفايفهم اتشققت. ليه؟ لأن هو حظ النبات اللي حياكله يبقى ناعم يبقى خشن، فهو حظ النبات اللي يأكله، وأكلوا من ورق الشجر حتى قرحت أشداقهم، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك اللي هو ايه، بينه وبين ابي سعيد الخدري، فاتذرت بنصفها واتذر سعد بنصفها، يعني حتى لم يكن عندهم ثياب، لا ثياب ولا طعام، كان مع هؤلاء الابطال الذين نصر الله عز وجل بهم دينا. فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار. اشوف او اشوف كنا ايه، ودلوقتي بقى كل واحد مننا صار اميرا على بلد من البلدان. واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، قالها تواضعا حتى لا يظن احد ان هو لما بقى امير من الامراء ان هو خرج من الايه، من حالته الاولى، وانها لم تكن نبوة قط الا تناسخت حتى يكون اخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الامراء بعدنا. اي والله يا عتبة قد جربنا الامراء بعدكم. هم عاملين النهارده يتكلموا على الصحابة ويتكلموا على بني امية ويقول لك العالم دول اللي هم كانوا بتوع دنيا وكل قتالهم كان لاجل الدنيا. واحد بعت لي مقال امبارح لواحد يزعم انه مؤرخ وهو رجل فاجر، يعني ما رأيت فجرة، قد رأيت فجرة كثيرين، قد رأيت فجرات كثيرين منهم هذا المخلوق، وعمل يتكلم عن بني أمية اللي هي من أحسن الفترات التي يعني عاشها المسلمون بعد خلافة النبوة، بعد النبوة وبعد خلافة الخلفاء الراشدين، وامتد ملكهم وكيف صنعوا وأذلوا الروم، والإسلام نشر يعني ونشروا الإسلام في ربوع الدنيا. يجي يقول لك إن هم كانوا يعني يقاتلون للدنيا، ومن حقنا أن نلعن معاوية، مش بقول لكم التشيع كله تشيع في تشيع، يقول لك كيف نترضى على قتلة الحسين، ها تشيع، بذرة التشيع كلها قائمة وجاية. وطبعا معنى متشيع يعني لازم يسجل بني أمية على طول، بني أمية اللي كانوا ينحازون إلى بني أمية كان يقال عنهم نواصب، وطبعا الناصبي ضد الشيعي على طول، فهي بذرة التشيع بدأت تظهر في بلادنا وطبعا التشيع اول عتبة للتشيع تحط رجلك عليها ان تفسق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول عتبة مش الثانية، الثانية في كلام ثاني، كلام تخين اول، لكن اول عتبة تحط رجلك عليها ان تفسق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ماتوا جميعا على النفاق ما عدا ستة. ادي اول العتبة. النهارده من الذي نجا؟ ولا عمر بن الخطاب حتى نجا، ولا عمر بن الخطاب. انا لسه ما سمعتش حد سب ابا بكر الصديق ولا حد اتكلم عليه في الجرايد عندنا، لكن انا من اول عمر وانت ماشي، مفيش حد بقى له كرامة ولا له قيمة ولا الكلام ده. فده رفض اهو، هذا رفض صريح، والرفض اسوأ التشيع هو الرفض. جماعة العيران دول كلهم رافض، مش شيعة بس، لا، الشيعي زمان ايام السلف هو الذي كان يمجل ابا بكر وعمر ويرى ان عليا كان اولى بالخلافة من عثمان، بس مع جلالة عثمان. يقول لك عثمان كان جليلا وكان فاضلا لكن علي كان اولى منه. اذا كانت المسألة كده ماشي، اهي وجهات نظر، لكن سفيان الثوري قال من قدم عليا على عثمان فقد ازرع على 12,000 من المهاجرين والانصار الذين قدموا عثمان على علي، وقالوا ان عثمان اولى بالخلافة من علي، واقر علي ذلك رضي الله عنه بالاسانيد الصحيحة اقر ذلك. فكان الشيعة زمان كانوا كذب، حتى حصل الرفض لما قالوا لزيد، قالوا له طبعا زيد ده جده ابو بكر الصديق، ها جده ابو بكر الصديق، فطلبوا منه ان يتبرأ من ابي بكر فرفض. قالوا اذا لا نكون معك. قال رفضتموني فسموا الرافضة لاجل ذلك. يسب ابو بكر الصديق يرفضوه، فطبعا ابى ان يسب جده ابا بكر رضي الله عنه، فمن يومها سموا الرافضه. فالجماعه الاماميه الاثنى عشريه الموجودين في ايران دول كلهم روافض، يسبون ابا بكر وعمر. حسين الموسوي اللي هم قتلوه كتب كتاب لله ثم للتاريخ، يقول فيه سنة 79 لما وداع حسين ده، يقول كنت قريبا جدا من الخميني، يقول لما قامت الخميني رجع الى ايران سنة 79 دعاني وقال سيد حسين قد آن لنا ان نغزو مكة، نغزو مكة. يقول حسين المساوي لان جهاد الشيعة الاول هو ضد اهل السنة، ضد اهل السنة مش ضد اليهود ولا ضد النصارى ولا ضد المجوس ولا ضد اي حاجة، اول عدو للشيعة اهل السنة. والكلام ده طبعا حسين المساوي لو لم يقوله احنا بنجيبه من كتبهم الاصلية، ده عندهم كتاب يعتدون به في اكثر من 2000 رواية اسمه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، وجايب لك 2000 رواية من كتب الشيعة تدل على ان القرآن الموجود محرف. في كتاب عايزكم تقروه سترون العجب، اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. ده يعني ده كتاب مجلدين هو، نعم مؤلف الحديث، يعني هي كانت رسالة الدكتوراه تقريبا، موجود يعني يباع في القاهرة، بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. فيعني المسألة جاي طوفان زاحف، طوفان زاحف جاي، كما قلت لكم اول عتبات الرفض هو سب الصحابه واتهامهم بالفسق علشان ما يبقاش عندنا حد. اذا بقى الصحابي ده فاسق يبقى الفاسق ما هو ومروياته تترمى، وده كمان فاسق هو ومروياته تترمى، وبعدين نيجي ندور على السنه ما نلاقيش حاجه خالص، لا نجد سنه. هو ده اللي هم عايزين يوصلوا له، وكل هؤلاء يحطبون في هوى هؤلاء. عشان كده عمالين يسبوا يقول لك يعني لعن معاويه، نلعن معاويه قتله الحسين كيف لا نلعنهم؟ نسال الله العافيه. ان شاء الله لنا لقاء يعني في تهجد.